بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا استمرار لمجلسنا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. وهذه المدارسة التي تأتي كل ليلة من ليالي الجمعة من كل أسبوع في رحاب بيت الله الحرام، إنما هو مجلس نشهد فيه استكثاراً للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة شريفة مباركة يغنم فيها المؤمن المحب بركتها وشرفها وأجرها من أبواب عدة يأتي على رأسها الكثرة من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. دقائق معشر الصائمين، وتغرب شمس هذا اليوم وتقبل ليلة الجمعة ليقبل معها ما فيها من الخيرات والبركات والأجور والرحمات، ويقبل معها أيضا المؤمن المحب بكثرة صلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن بصلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم إنما نشيد بنيانا من الحب والوفاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل نحن بصلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم إنما نرفع بنيانا عظيما من الإيمان الواجب له وشيء من الوفاء لحقه العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. نحن بصلاتنا وسلامنا عليه إنما نستنزل صلوات ربنا سبحانه علينا من فوق سبع سماوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فطوبى لعبد وهنيئا لمسلم محب أقبل يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم فنالته من ربه أضعافها بكل صلاة عشر أمثالها. وما مثلنا في هذا المجلس يا كرام إلا رغبة في هذا الباب الكبير من الأجر والحسنات والثواب، فوق ما فيه مما يعزز أحدنا فيه إيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بحقوقه العظيمة وقدره الشريف ومكانته السامية التي بوأه الله تعالى إياها. أما إنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر خلقا وخلقا وأعلاهم مكانة وقدرا، حباه ربه عز وجل وآتاه واصطفاه واجتباه وهداه صلى الله عليه وسلم، وجعله لنا أسوة وقدوة ودليلا، فصلوات الله وسلامه عليه. وحسب أحدنا قول القائل: وما أعددت للأخرى كثيرا، ولكني ملأت القلب حبا، أحب محمدا حبا، وحسبي بأن المرأة مع من أحبا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يزال مجلسنا هذا في ذكر فصول معجزاته فيما ساقه الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في الباب الرابع من القسم الأول في الكتاب، وكان في الفصل الذي وقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا لون من المعجزات خصه المصنف رحمه الله بفصل وحده، بمعنى أن من الآيات التي جاءت تدل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وتشهد له لتكون معجزة في عداد معجزاته العظام، هذا المعنى الكبير. الرهبان والأحبار علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومثلهم أيضا من كان من بقايا الحنيفية على ملة إبراهيم عليه السلام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم نفر قليل في أمة العرب هنا وهناك. كل هؤلاء أثر عنهم فيما ساق المصنف رحمه الله على سبيل الإيجاز والاختصار والإشارة أثر عنهم عبارات وجمل فيها شهادات منهم بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها عبارات تشهد بصدقه ونبوءته وقرب مبعثه عليه الصلاة والسلام. وكان هذا إنما هو من بقايا الكتاب الذي نزل الله على الأنبياء قبل كموسى وعيسى عليهما السلام، فكان هذا مما حفظه الأحبار والرهبان وتناقلوه في علمهم بالكتاب، وهذا الذي قرره الله في إيمان أهل العلم من أهل الكتاب ووقوفهم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل جملا من الإشارات، كان أولها ذكر أشعار الموحدين المتقدمين، وقصد بهم من كان باقيا على التوحيد أيام الجاهلية قبل الإسلام، وكان هؤلاء نفر قليل. ذكر منهم تبعا الملك الحميري والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي سابع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة، وما ذكر أيضا عن سيف بن ذي يزن أمير حمير وأحد ملوكها، فإنه نقل عنهم في التواريخ جمل وعبارات فيها أشعار تحكي إيمان أحدهم بل وبشارته بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصنف الأول من هذا الفصل. وأما ثاني الأصناف فساق فيه المصنف أيضا إشارات إلى خطب وكلام أهل الفترة قبل البعثة، مثل زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وذكر منهم أيضا ورقة بن نوفل وما كان من حديثه مع أمنا خديجة رضي الله عنها إذ أتت برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لما أتاه جبريل عليه السلام أول مرة في غار حراء، فأتاه بالوحي ونزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإن ورقة كان قد طمأنا وبشر بنبوته عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه الناموس الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام، فكان في كلامه أيضا من الجمل والعبارات ما يدل بها على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال وعثكلان الحميري وشامول عالم اليهود صاحب تبع فيما كان من حديثه أيضا مع تبع إذ قدم المدينة لقتال اليهود. ثم كان ثالث الأصناف في هذا الفصل علماء اليهود ممن أدرك الإسلام فأسلم، وهم جملة من أحبارهم وعلمائهم وأسيادهم وكبرائهم، وعلى رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي أسلم وأذعن وقبل الدين وشرح الله صدره للحق، ثم كشف رضي الله عنه مكابرة اليهود وحقدهم وحسدهم وكفرهم إصرارا وعنادا رغم علمهم بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من الثقات ممن أسلم منهم بنو سعية وابن يامين ومخيريق وكعب الأحبار وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود. وقد مضى في المجلس السابق بعض ما حفظته الروايات من الجمل والأخبار والعبارات عن كل واحد من هؤلاء وما في شأن قصة إسلامه إن كان ممن أسلم كمخيريق وابن سلام وبنو سعية وكعب الأحبار وإن لم يدرك شرف الصحبة لكونه أسلم بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ثالث الأصناف وقد عطفه المصنف رحمه الله على الذي قبله هم علماء النصارى أيضا ممن أسلم وأدرك الإسلام وشهد شهادة الحق وقبل بالدين وشرح الله صدره. ذكر منهم بحيرة ونسطور الحبشة وصاحب بصرة وضغاطرة وأسقف الشام والجارود وسلمان الفارسي وتميما الداري والنجاشي ملك الحبشة وبعض نصارى تلك البلاد. ولهم أيضا في قصصهم وأخبارهم أنهم كانوا على النصرانية، ولما أدركوا الإسلام وعرفوا الحق الذي فيه شرح الله صدر أحدهم فأسلم. وكان خامس الأصناف التي وقف الحديث عندها هم جملة ممن اعترف وكابر وعرف الحق وأباه. ذكر منهم هرقل وصاحب رومة عالما نصارى ورئيساهم. ذكر مقوقسا صاحب مصر والشيخ صاحبه، ذكر ابن سوريا وابن أخطب وأخوه من اليهود، ذكر كعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من العلماء اليهود. قال: ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة، مع أنه قد قامت لهم الأدلة ولاحت لهم القرائن والشواهد من خلال علمهم بما بين أيديهم من الكتاب وما ورثوه من بقايا وحي الله المنزل على الأنبياء السابقين في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن الشأن كما قال المصنف الحسد والنفاسة، وإلا فهرقل كان قد أوشك على الإسلام وكاد أن يسلم، لكنه كما قال بعض أهل العلم غلبه حب الملك فحكم عليه صاحب الملك سبحانه بالشقاء فهلك كافرا والعياذ بالله. هذه جمل تحكي تاريخا وفيها أخبار عدة وروايات كثيرة متناثرة مع كل اسم من الأسماء التي سمعت الآن، وكل اسم يحمل قصة ورواية في التاريخ، يذكرها المؤرخون والنسابة، يذكرها القصصيون والإخباريون في سياق هذه الأحداث. كثير من هذه الأحداث والقصص والأخبار ليست مما يحمل سندا يعمل على صحته وإثباته أهل الحديث كما هو الشأن في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مما لا يعامل معاملة الحديث النبوي في إثبات صحته وضعفه. بعضها قد يكون لا يعرف له سند، إنما هو حكايات تنقل وتروى، وبعضها ربما كان له سند لكنه متهالك ضعيف لا يقوم بمثله خبر ولا تثبت به الحجة. لكن الجواب عن هذا شيئان مهمان: أولهما أن الأخبار والتواريخ والسير ليس شأنها الصنعة الحديثية في إثباتها، وطلب ذلك بعيد المرام، وقد نص العلماء على أن ذلك مما لا يتعنى فيه بإثبات السند وتحريه. والأمر الأهم الثاني أن مجموع هذه الأخبار والقصص والحوادث وإن لم يثبت أحدها فإنها بمجموعها تدل على هذا الشأن، أنه قد استقر قبل الإسلام وعلى مشارف الإسلام وفي مبادئ بعثته صلى الله عليه وسلم أنه قد تواتر مثل هذا الحدث، أن الأحبار والرهبان وعلماء أهل الكتاب وأن عددا من الرؤساء والعظماء ممن عنده بقايا من العلم بالدين والكتب السماوية السابقة علم حقا صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه إذن معجزة، وهذا لون فريد من المعجزات قد لا يلتفت إليه كثيرا ولا ينتبه إليه ولا يعتنى به، إلا أنه في النهاية معجزة ينبغي لأهل الإسلام في تعلمهم لمعجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن يحيطوا بها علما وأن يقفوا عليها وأن يكون بين أيدينا من العلم والحجج والبراهين ما يشهد لذلك كله. نكمل حيث وقف الحديث بنا في ليلة الجمعة الماضية، وقد ساق المصنف أيضا تتمة لهذا الفصل وتبعا له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فصل في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته، إلى أن قال: وقد قرع أسماع يهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بمن طوت عليه من ذلك صحفهم، وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه، وليهم ألسنتهم ببيان أمره، ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبه من كتبهم إظهاره.
هذا من الدليل البديع العجيب الذي قرره المصنف رحمه الله وأبدع وأفاد وأجاد فرحمة الله عليه. انتبه، يقول رحمه الله: إن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن آتاه الله النبوة وأنزل عليه الوحي وآتاه البلاغ وكلفه بهذا الدين العظيم، قال: قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بمن طوت عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم ببيان أمره. هذه حجة عظيمة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقيمها على علماء أهل الكتاب وعلى أسماع اليهود والنصارى من الأحبار والرهبان. هذه الحجة كان عليه الصلاة والسلام يلوح بها بما آتاه الله من الوحي في غير ما مر وفي غير ما حادث. قال: يذكر لهم صدق النبوة ويخبرهم بما في كتبهم من الشهادة على نبوته وصدق علمهم بما جاء به صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يملك إجبار أحد على قبول الحق عليه الصلاة والسلام، ولم يؤته الله سلطانا ينتزع به إيمان العبد من قلبه، لكنه يقيم الحجج ويظهر الدلائل ويبين الحق وتبقى الحجة قائمة على الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رغم عداوة الأحبار والرهبان واليهود والنصارى، رغم حسدهم وأذيتهم بل ومحاولتهم قتله. رغم ذلك فإنه لما أقام الحجج ما وجدت اليهود والنصارى سبيلا إلى تكذيبه صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون صدق نبوته وما يخبر به عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ومثل قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، كذبوا فقالوا لسنا بأول من حرم عليه. فنزل قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فما استطاع أحد تكذيب ذلك، ولا أتى أحدهم بالتوراة وصحفها بين أيديهم ليشهد بخلاف ذلك، لكنه الكذب والتزوير. مثله في كذبهم زعمهم عدم وجود حد على الزاني في التوراة، فكذبهم عليه الصلاة والسلام، ولما أتوا بصحف التوراة وإذا بها منصوص فيها حد الرجم على الزناة والزواني والعياذ بالله. هذا وغيره كثير هو من الحجج النبوية العجيبة. يقول المصنف رحمه الله: ذمهم بتحريف ذلك وكتمانه، ذمهم أي بلي ألسنتهم ببيان أمره. قال: ودعاهم إلى المباهلة على الكاذب. في قصة وفد نصارى نجران لما جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وأخذوا يفاوضونه ويحاولون في شيء من البقاء على دينهم أو طلب مزيد من الحجج لإثبات الحق الذي جاءه من الله عز وجل، نزل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه يعني في الحق من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد هم وفد نصارى نجران بالمباهلة والملاعنة، إلا أن أحدهم قال لأخيه: لقد علمت أنه لو كان لبيا فلاعن ما بقي لنا شيء، يعني حلت اللعنة والهلاك والبلاء والاستئصال، فلم يبق لهم بقاء في الدنيا، فآثروا التراجع عن ذلك. وبعضهم قبل الحق فأسلم، وبعضهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم، فبعث معهم أمين الأمة أبا عبيدة رضي الله عنه يعلمهم ويقرر لهم أحكام الإسلام ويقضي بينهم، ومنهم من بقي على دفع الجزية والبقاء على دينه. فتأملوا رعاكم الله، رغم كيد يهود وحسدها ونقضها للعهود وغدرها وبذلها كل ما استطاعت في سبيل محاربته صلى الله عليه وسلم والنيل منه والرغبة في قتله والتخلص منه صلى الله عليه وسلم، والله يعصمه ويحميه ويحفظه. أقول رغم كل مساعي يهود وبذلها وكيدها ومكرها، أعجزت أن ترد على مثل ذلك؟ أن تكذب ما يقيم به الحجة عليهم من كتبهم؟ أما إنهم قد عجزوا، فدل على كذبهم في دعواهم وصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله تعالى بما تحويه كتبهم وما تشتمل عليه من العلم والأدلة والبراهين على صدق نبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم. قال: دعاهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره. يقول المصنف في بيان مزيد إثبات هذه الحجة: ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم. نعم،
ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال. وقد قال لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
فلا أتوا بالتوراة ولا استطاعوا تلاوتها، لأن الله قال: إن كنتم صادقين، وليس مع أحد منهم صدق في دعواه وحاشا. ثم يقول المصنف: لو وجدوا خلاف قوله فيما أقام عليهم من الحجج وأثبت له من كتبهم وليس مما آتاه الله من القرآن، لكان إظهاره أهون عليهم مما فعلوا خلال تاريخهم المشين المليء بالحروب والغدر والخيانة. ثلاث قبائل من قبائل اليهود يتوالى عليها الإجلاء من المدينة والطرد والحصار لنقضهم وغدرهم وخيانتهم للعهود والمواثيق: بنو قينقاع، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة. يتوالى إخراجهم بعد الغزوات الكبار، بعد بدر وأحد والخندق، ثم يكون مع كل قبيلة منهم حادثة تشهد بكذبهم ونقضهم للعهد وغدرهم. أما كان إظهار ما في كتبهم من تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام به الحجة عليهم، أما كان أهون من الحصار والقتال؟ أما كان أهون من الإجلاء ونبذ المقاتلة؟ لكنهم احتملوا الأصعب، لأن الآخر كان أشد صعوبة عليهم، وحاشا أن يأتوا بنص من كتبهم في التوراة أو في الإنجيل فيها خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا كرام دلالة صدق وآية حق ومعجزة من رب الأرض والسماوات لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت معجزة خالدة، وما زالت الأمة تحفظ في نصوص الكتاب المبين هذه الحوادث العظيمة وصدق ما جاء به النبي الكريم، والآيات البينات والمعجزات الباهرات تتوالى في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أما إن مثلنا ليس بحاجة لأن يشهد له يهودي أو نصراني بصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنهم لو تواطؤوا على الكذب واجتمعوا عن بكرة أبيهم على عدم الشهادة له صلى الله عليه وسلم ما ضرنا ذلك في ديننا، ولا زعزع في عقائدنا ويقيننا بنبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه يا قوم استجماع الأدلة والاستكثار من الحجج وضم المعجزات بعضها إلى بعض لئلا يترك منها شيء. أما إنها معجزة فحقها أن تثبت وأن تذكر وأن تحفظ لأجيال الإسلام وبني الإسلام، ليقال لهم: هذه الدلائل المجموعة القوية الصادقة المؤيدة بعضها بعضا على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هو إغلاق لأبواب التشكيك أو الإلحاد أو التضليل أو شيء من إثارة الشبهات التي باتت عواصفها لا تهدأ اليوم فتقتحم عقول الناشئة، وربما أثرت على كثير من بني الإسلام وناشئتهم وفتيانهم ممن ضعف حظه من العلم فأصابته الهشاشة في فكره، في دينه، في يقينه، في عقيدته، فكان عرضة للإصابة بتلك الأدواء، وربما قذف في بعض قلوبهم المرض فأصابه الشك والوهن والعجز عن الجواب وإقامة الحجة. فتثبيت هذه المعاني وإقامة هذه الأدلة مطلب ليس من الترف العلمي، وليس استكثارا لما ليس لنا به حاجة، بل هو منذ صدر الإسلام وزمن علماء الأمة في سلفها الأول في تدوين ذلك وإثباته وحفظه. نعم،
إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وأفعى نجران وجذل بن جذل الكندي وابن خلصة الدوسي وسعدى بنت كريز وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثرة.
هذه جملة أيضا أخرى ذكرها المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الفصل، ساق فيها جملة من أسماء من سمعت من كهان العرب قبل الإسلام، وأنهم كانوا ممن أنذر وأخبر بنبوته عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يؤخذ خبر من كاهن؟ وهل يستشهد بخبره وقوله وما يحكيه من شعر ورجز ونحوه؟ الجواب لا، ولم يأتي المصنف به هنا للاحتجاج، لكنه كما أسلفت قبل قليل لمزيد من استجماع الأدلة وإقامة الحجج. إذا كانت الكهان وهم أصحاب الشياطين وقرناء إبليس ومن يستعين بالجان ومن هو أبعد ما يكون عن الحق والهدى ونور الإسلام ونور الوحي وهداه، هم أبعد صنف البشر عن أضواء الوحي ونوره وهدايته. إذا كان قد أتى على ألسنة بعض كهنة العرب جمل تحكي النذارة بنبوته صلى الله عليه وسلم مما تسترقه شياطينهم من السمع، فتكذب معه 99 كذبة، فتلقي إليهم بجملة أغلبها الكذب ومعظمها الافتراء، وربما كانت فيها جملة صدق وقد اجتمعت وتعاقبت. أيضا لدى المؤرخين وأرباب السير عدد من هذه الحوادث، أن بعض كهان العرب يأتيه رئيه من الجن وقرينه من الشيطان ومعينه في هذا السبيل، فيخبره بشيء من مبادئ بعثته وبوادر نبوته وإرهاصات خروجه عليه الصلاة والسلام إبان زمن الوحي وبعثته وإشراق شمس رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: إلى ما أنذر به الكهان، مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وأمثالهم. شافع بن كليب كاهن من كهان العرب، أخبر تبعا الملك الحميري بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد من حدثه بأن مهاجره سيكون في طيبة المدينة كما تقدم ليلة الجمعة الماضية، وذلك أن تبع الملك حمير لما استنجدت به الأوس والخزرج تريد النصرة على ظلم يهود لها في يثرب، فخرج بجند عرمرم يريد تخريب يثرب تماما واستئصال اليهود منها، فنصح ذلك الملك أن هذا موطن عظيم وله في القريب العاجل شأن من خلال نبي يبعث سيكون هذا مهاجره وسيكون فيها مرقده ومضجعه وقبره صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا جزء مما أخبرت به الكهان، ما أخبروه به عن علم كتاب، ولا أخبروا به عن بقايا من دين كانوا عليه، ولا شيء مما في التوراة والإنجيل، لكنه من صنعة الكهانة. قال: وشق وسطيح، هما أيضا كاهنان من كهان العرب. شق بن سطيح ويقال شق بن صعب، كان فيما يذكر في أخباره كان بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة، فكان في أبشع المنظر وأقبحه وأشده أيضا مبعثا على الرعب والفزع، كما هو شأن بيوت وأحوال هذا الصنف من البشر، أجارنا وأجاركم الله. وسطيح أيضا كان قيل إن جسده لا عظم فيه غير جمجمة رأسه، فكان يدرج كالثوب فإذا غضب انتفخ، وقيل عمر مئات السنين والعلم في ذلك عند الله. وقصة ذكرهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل كسرى عبد المسيح يسألهما عن رؤيا رآها وأراد منهما تعبيرها وتفسيرها، وتذكر في كتب السير والقصص والأخبار أنهما بشر من خلال الرؤيا التي فسراها لكسرى شأنا يتعلق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب مبعثه. وكان تعبيرهما للرؤيا أيضا ليست عن علم، ولا هي عن بقايا من علم أهل الكتاب، ولا شيء مما ورثته اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لكنه من صنعة الكهانة. أما سواد بن قارب وهو الدوسي الصحابي، كان كاهنا من كهان العرب، وله رئي من الجن يأتيه بالمغيبات. قيل كان بينما هو ذات ليلة أتاه قرينه وصاحبه من الجن، فضربه برجله وقال له: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته، ثم أتاه ليالي يكرر عليه مقالته تلك، فركب ناقته وأتى المدينة واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخبره بخبر رؤياه وما قال له من الأشعار، فسر به عليه الصلاة والسلام على ما يروى أيضا في بعض كتب السير. وأما خنافر المذكور هنا في سياق هذه الأسماء من الكهان، فهو أيضا كاهن من حمير من اليمن، له رئي من الجن أخبره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إن خنافر أسلم على يد معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سفيرا إلى اليمن وداعيا ومعلما ويحمل أحكام الإسلام وشريعته والقرآن والوحي إلى أهل تلك البلاد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأسلم على يد معاذ ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك هو تابعي ولم يدرك شرف الصحبة. هو ابن التوأم الحميري، يقال له كان جنية تسمى شصار أو شاصر، وكان عاتيا ذا مال وسعة، ولما أسلم وحسن إسلامه ترك ذلك كله وصلح حاله وهداه الله عز وجل إلى الإسلام. ويذكر أيضا في قصته في قبل إسلامه وما كان يتعاطاه من الكهانة ما دله أيضا على الحق وشرح الله به صدره، فإنما كان يتعاطاه من الكهانة ومن رئي الجن الذي يأتيه ولم يكد يغيب عنه حتى ظهر الإسلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أتاه الله، انقطع عنه ما كان يأتيه من رئي الجن ومزاورة الشياطين، ثم افتقدهم تارة حتى أصابهم ذات ليلة في واد، فكان من الحديث معهم ما سار وما يكون عادة من رجز الكهان وعباراتهم ودندنتهم وشيء من الكلام الذي يأتي بعضه مقاربا لبعض، ومن ذلك قوله فاسمع يا شصار أصدق الأخبار واسلك أوضح الآثار تنجو من أوار النار. قلت وما هذا الكلام؟ قال فرقان بين الكفر والإيمان، رسول من مضر من أهل الدر إن بعث فظهر فجاء يقول، فجاء بقول قد بهر وأوضح نهجا قد دثر، ومواعظ لمن اعتبر ومعاذا لمن ازدجر. ثم قال ومن هذا المبعوث من مضر؟ قال أحمد خير البشر، فإن آمنت أعطيت البشرى وإن خالفت أصليت سقر. قال فآمنت يا خنافر وأقبلت إليك أبادر، فجانب كل نجس كافر وشائع، كل مؤمن طاهر، وإلا فهو الفراق عن لا تلاق. فقلت من أين أبغي هذا الدين؟ قال من ذات الآخرين والنفر الميامين أهل الماء والطين. قلت أوضح، قال الحق بيثرب ذات النخل والحرة ذات النعل، هناك أهل الطول والفضل والمواساة والبدل. قال ثم أماس عني فنمت مذعورا لداعي الصباح، ثم قدم المدينة فرددت الإبل على أربابها وأسقائها. ثم قال أقبلت أريد صنعاء فأصبت بها معاذ بن جبل أمير النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعته على الإسلام وعلمني سورا من القرآن، فمن الله علي بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد الجهالة، وذكر له شعرا فيما ساقه أيضا في هذا المقام. قول المصنف رحمه الله وأفعى نجران، ليس يقصد الحية الدابة المعروفة، لكن أفعى نجران هو اسم لملك من ملوك نجران كان كاهنا، هو الأفعى بن الأفعى الجرهمي. وفي قصته أيضا أنه قدم شيخ من صدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 40 رجلا يحفون به، قال يا رسول الله خرفت ودردرت وشمطت، يعني تقدم بي السن جدا حتى أصابني الشيب وأصابني خرف العقل وذهبت أسناني. قال ثم رجع ذلك فاسود شعري وثار عقلي ونبتت أسناني، وهؤلاء ولدي لصلبي، يعني 40 ممن حوله، وخلفهم من نسلهم أضعافهم. وقد سمعت أفعى نجران يذكر في غابر الزمان، يذكر جده، يذكر في غابر الزمان أنه سيبعث نبي من صفته أن له خاتما يسطع نوره بين كتفيه، يبعث بمكة ويهاجر إلى طيبة، فبالذي فضلك بالرسالة وإيضاح الدلالة إلا كشفت لي عن خاتم نبوتك. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حفظت على طول العهد وإن فيك لمعتبرا، ثم كشف له عن خاتم النبوة فأكب عليه يقبله. وأفعى نجران المذكور هذا هو الذي حكم بين أولاد نزار في التاريخ لما تشاحوا في ميراث أبيهم وهم مضر وربيعة وأنمار وإياد، وقال يا مضر أنت أبو النبي التهامي، فإنا نجد في الآثار أنه من ولد نزار بن معد بن عدنان، وإني لأرى للنبوة بين عينيك نورا، وأجلسه على سرير ملكه وجلس تحته. كل هذا يذكره أيضا بعض المؤرخين وأرباب السير في قصة أفعى نجران وجده وما كان يبشر به من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله وجذل ابن جذل ابن جذل الكندي، تضبط هكذا بكسر الجيم جذل، وقيل إنه بالجيم والدال المفتوحتان جدل من كندة، وهي قبيلة معروفة. ويذكر أيضا في قصته بعض الغرائب والعجائب التي ربما لا يحتملها عقل عاقل، لكنها من شأن ما يروى في أخبار الكهان والسحرة والدجاجلة في العادة، مما يتجاوز حد إدراك العقل في العادة. قال: وابن خلصة الدوسي. ابن خلصة الدوسي لم تذكر له ترجمة، ودوس قبيلة معروفة، منها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. ونقل أيضا في قصته خبر عجيب، أن بعض الهواتف من الجان كانت تذكر كهانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرت الكهانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الحاضرين من دوس عنده ويقال له مرادس بن قيس الدوسي: قلت يا رسول الله، كانت عندنا جارية يقال لها خلصة، لم نعلم عليها إلا خيرا. فقالت: يا معشر دوس، هل علمتم لي إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ غشيتني ظلمة، قالت: فجلست فوجدت كحس الرجل مع المرأة فحبلت، فلما دنت الولادة وضعت غلاما أعصف له أذنان كأذني الكلب، فمكث فينا وكان لا يقول شيئا، إلى أن قال في آخر ما نطق مبشرا بنبوته صلى الله عليه وسلم، إن صحت الأخبار، وإلا فهي من التواريخ التي لا يعول فيها على إثبات سند أو صحته. قول المصنف رحمه الله: وسعدة بنت كريز. سعدة بنت كريز خالة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هي أخت أمه، وكانت أيضا في الجاهلية ذات علم وكهانة. وأخبرت عثمان رضي الله عنه في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أنه سيتزوج بابنته رقية، فصدقها، وكان ذلك أيضا فيما يذكر تاريخا من سبب إسلام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يقال إنه لما أسلم كانت خالته سعدة هذه تنشد: هدى الله عثمانا بقولي إلى التي بها رشد، والله يهدي إلى الحق. وأما فاطمة بنت النعمان، وهي آخر من ذكرها المصنف هنا، فكانت فيما يقال لها تابع من الجن، وكان إذا جاء اقتحم عليها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وقعد على حائط الدار، فقالت له: لما لا تدخل؟ قال: قد بعث نبي يحرم الزنا. فكان ذلك أول ما سمع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكانت في الجاهلية كاهنة ذات علم، ومضى من ذكرها وذكر بعض الكهان أيضا في شيء من الإخبار بعلمهم ببعثته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن لا ينعد كثرة، يعني في التقصي أخبار الكهان وما كان عندهم من ما يأتيهم به الجان في بعثته عليه الصلاة والسلام قصص كثير، ليس المقصود هو التعويل عليها كما أشر، فإنه ليس لنا في أخبارهم حجة ولا في قصصهم دليل نستند إليه، إنما هو شيء جمعه المصنف رحمه الله مع ما هو من جنسه وبابته في ذكر علماء اليهود ممن أسلم، وعلماء النصارى ممن أسلم، وأشعار الموحدين المتقدمين، وبعض من بقي على الكفر وأصر لكنه أراد أن يجمع جنس الأخبار المتشابهة بعضها إلى بعض، فساق رحمه الله ذلك كله في سياق هذا الفصل. نعم.
إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته، وسمع من هواتف الجان ومن ذبائح النصب وأجواف الصور، وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم، ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور.
يقول المصنف في ختام هذا الفصل: إلى ما ظهر، يعني يسوق ذلك الكلام ويعطف بعضه على بعض، ويذكر من ذلك جملا فيها إشارات موجزة إلى كثير من أحداث التاريخ وحوادث السير فيما يذكرونه ويرونه وينقلونه. قال: إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته. أما إن الأصنام أصنام وليس لها لسان وليست تتحدث ولا تنطق، لكنه قصد رحمه الله ما يكون ما يكون من إتيان الشياطين إلى أجواف تلك الأصنام والأوثان وإخراج الأصوات من أجوافها مما يظنه عابدوها والمتذللون عندها أنه إلههم الذي نطق، وإنما هو من الإضلال الذي ما زالوا يتمادون في غيه. قال: إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته. فالنطق الأصنام هنا فيما يذكر ابن إسحاق وغيره في السير أن كثيرا مما سمعه المشركون من أجواف أصنامهم يقول إن أمرهم بطل بظهور النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم باتباعه، وأن الباطل بطل وقد جاء الحق. كما يذكر في ذلك صنم لمازن الطائي قرب له يوما قربانا فسمعه يقول مازن أقبل إلي، فسمعه يقول مازن أقبل إلي أقبل، تسمع ما لا تجهل، هذا نبي مرسل جاء بحق منزل، آمن به كي تعدل عن حر نار تشعل، إلى آخر ما في السير من أنه سمعه منهم مرارا فكسره ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الشياطين وإنما هي التي تسمعهم الكلام من أجواف تلك الأصنام والأوثان مزيدا في إمعانهم في الضلال والغي وتعليق قلوبهم بتلك الحجارة والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. فكان هذا مما يذكر في هذا السياق. قال المصنف رحمه الله: وهواتف الجان وذبائح النصب وأجواف الطيور. يقصد بهواتف الجان أنه أيضا ما يسمع من أصوات الصائح بالشيء الذائع، وصوت يسمع من بعد ولا يرى متحدثه ولا يعرف صاحب الكلام، فغالبا ما يسمى هذا بهواتف الجان، يعني هاتف شخص يناديه ويهتف به وليس إنسيا فيراه أو يقابله، ويكون صوته مسموعا منتشرا في الهواء. يذكر في هذا أيضا جملة من القصص مثل سماع ذياب بن الحارث هاتفا منهم يقول: يا ذياب يا ذياب اسمع العجب العجاب، بعث محمد بالكتاب صلى الله عليه وسلم، يدعو بمكة فلا يجاب. وكما سمع أيضا ابن مرة الغطفاني: جاء حق فسطع ودمر باطل فانقمع. وكما سمع خالد بن بطيح: جاء الحق القائم والخير الدائم. وكسماع سوادين سواد بن قارب فيما تقدم في قصته قبل قليل وهو نائم: قم فافهم وعقل إن كنت تعقل، إلى آخر ما هناك. وأيضا فيما ذكر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شعرا فيما حكاه سواد بن قارب: عجبت للجن وأجناسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ظل يردد ذلك عليه ثلاثا حتى شد رحله وقدم المدينة وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذبائح النصب فيما ذكره المصنف هنا فالمقصود به ما كانت تذبحه العرب في جاهليتها على النصب والأوثان والأصنام كفرا وشركا من دون الله جل وعلا. وربما كان أحدهم إذا قدم بقربانه عند النصب الذي يذبحه لأجله أو الصنم الذي يعبده من دون الله يقربه إليه وينصرف، فربما أيضا سمع بعض الأصوات التي تذكر في مثل ذلك المقام. ومنه ما أخرج البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر النجيح. يا جليح معناه وقح، يعني المطافح بالعداوة، الشخص الكريه البغيض الذي ملئ عداوة وحقدا. قال: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، فوثب القوم. قال عمر: فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني كان هذا على مشارف بعثته ولم يكن بينه وبين سماعهم بنبوته صلى الله عليه وسلم إلا الزمن اليسير والفارق القصير. ذبائح النصب هي أيضا كانت من أصوات الجان مثل هواتفهم ومثل ما يسمع أيضا من أجواف الصور كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى، أي ما يسمع من الأصنام التي كانوا يصورونها، وهي التمثال الأجوف. قال المصنف: وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم، ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور. يقول: ما أكثره مشهور، يعني بين الناس فيما يرونه أنه يجدوا من الحجارة في القبور والآثار والمناطق القديمة شيئا بكتابة يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، فإذا حتما ليس كاتبها مسلما. وكاتبها عندما يكتب شيئا يثبت به للتاريخ من بعده أمرا عظيما كنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه وثيقة تاريخية يحفل بها المؤرخون المعاصرون اليوم جدا، ويرونها من أوثق الأدلة على الشواهد القديمة التي تحمل علما وتاريخا ودلالة وحضارا. يذكر الشراح أيضا في هذا السياق أن تلك الحجارة التي ينقل المؤرخون فيها قصصا لا تحصى مكتوبة، منه أيضا ما ذكر أنه وجد بخط عبراني على بعض الحجارة: محمد نقي مصلح أمين. وما ذكر أيضا في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يذكر بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكنز المذكور في الآية قال هو لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبا لمن أيقن بالنار كيف ينصب، وعجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبا لمن يرى الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها، أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا ربما كان مما يذكر في علم أهل الكتاب السابقين في عداد الإسرائيليات التي يستأنس بها وتذكر في سياق إتمام معنى ليس المقصود هو لذاته. قال المصنف: إسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور، يعني عند أرباب السير والتواريخ ما هو يذكر في هذا الباب، فكان سببا لإسلام بعضهم. تم كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وقد علمت رعاك الله في خاتمته أنه أورده المصنف في عداد ذكر المعجزات باعتباره لونا فريدا في هذا الباب العجيب. وحق علينا أمة الإسلام إذ نحفظ لنبينا صلى الله عليه وسلم شأن نبوته، لأنه يعنينا في أمر ديننا وعقيدتنا أولا، ولأنه يعنينا جدا في رفع بنيان المحبة له في قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحملنا حملا أكيدا على مزيد من الاستنان بسنته وطاعته واتباع هديه على الوجه الأكمل. ومثل ذلك إنما يتم لقلوب ملئت حبا له عليه الصلاة والسلام، وإنما تمتلئ به حبا صادقا إذا امتلأت به علما تاما ومعرفة من كل الوجوه والنواحي. فلا يستكثرن أحدكم يا كرام أن يقوده طريق يتعلم فيه مزيد علم بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو والله أولى من نتعلم شأنه وأخباره وحوادثه وأيامه ولياليه صلى الله عليه وسلم. بل والله لسنا نبالغ إن قلنا إن حقا علينا على كل واحد في الأمة أن يحفظ من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأقواله وأعماله وأحواله وسيره وأياميه ولياليه أكثر مما يعرفه عن أقرب الناس إليه، أكثر مما يعرفه أو يسعى إلى معرفته عن أبيه وأجداده والمشهورين من العظماء في قبيلته أو مجتمعه أو في أمته. هذا أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم. بل حسبك أن تقول إنه نبي الله وكفى صلوات الله وسلامه عليه. فالعناية بالعلم بسيرته وملء القلوب من محبته يا إخوة، هذه عروة من عرى الإيمان التي ينبغي أن توثق في صدورنا أهل الإسلام. نعم، تعاقب الزمان وها نحن بعد 1439 سنة من هجرته عليه الصلاة والسلام نجلس هنا في رحاب بيت الله الحرام، جئنا معتمرين تعلمنا من هديه عليه الصلاة والسلام، جئنا نشهد برسالته صلى الله عليه وسلم وندين بدينه ونتبع ملته، وها نحن اليوم في رحاب بيت الله الحرام نتذاكر سيرته ونتعلم ونتجالس في شأن حقوقه العظيمة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فاملأوا القلوب حبا له عليه الصلاة والسلام، واستكثروا من نبض قلوبكم ولهج ألسنتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها خير والله كلها. ما استكثر عبد من الصلاة والسلام عليه إلا حلت البركة، تحل البركة كيف لا، وصلاة ربك تغشاك من فوق سبع سماوات. لك بكل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربك، فإذا صلى الله عليك نزلت عليك الرحمة وانجلى عنك الكرب وتكشفت عنك الغموم ويتيسر لك العسير وانفتحت لك الأبواب. صلاة ربك عبد الله تجدها أوفر ما تكون في جوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة الشريفة المقبلة عقب دقائق معدودات دون الساعة هي حرية بأن نملأها ذكرا لله وقراءة ودعاء وصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويوم جمعتكم كذلك، ويحدون في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي منجم الخيرات ومكنز الحسنات، ونحن بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم إنما نقود أنفسنا إلى الاستنان بسنته وإلى ملء القلوب بمحبته وإلى التزام هديه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم بكم في صدر المجلس قول القائل: وما أعددت للأخرى كثيرا، ولكني ملأت القلب حبا، أحب محمدا حبا، وحسبي بأن المرأة مع من أحبا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا هذا، واجعلنا فيه من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم اجعله شهر خير وبركة وعز ونصر وفتح للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وميتين. اللهم ضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، من أرادنا والإسلام والمسلمين والحج والحجيج والمعتمرين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين. اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.